قال وحدثنا مسدد ساق السند إلى أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. وفي حديث مسلمة وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وقال في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن؟ قال إنهما كانا متقاربين. ثم قال الإمام أبو داود وحدثنا مسدد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما سنا. وكنا يومئذ متقاربين في السن. الإمام أبو داود فقيه ومحدث. إذا كان الإمام حافظ قارئ فقيه ويوجد آخر يشاركه حافظ قارئ فقيه من يقدم؟ اشترك في الحفظ، اشترك في الفقه، في العلم بالسنة، نقدم من؟ وذكر قصة مالك ابن الحويرث. مالك ابن الحويرث شاب وفد إلى المدينة وأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، هو وإخوان له شباب متقاربون في السن، أتوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا السنة القرآن، فنزلوا في المسجد. المسجد فندق لأهل الإسلام، المسجد جامع ومعهد لأهل الإسلام، المسجد موضع تعليم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض المسجد الجنة، المسجد موضع عقد الألوية وتعيين الأمراء والرؤساء، هذا يذهب إلى بلد كذا، وهذا في الميمنة، وهذا في الميسرة، وهذا في القلب، وهذا وهذا. المسجد سكن لضعفاء المسلمين، الصفة التي كان ينزل فيها أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. من قدم إلى طيبة الطيبة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار يتلقفونه، من وجد من ينزل عنده نزل، من لم يجد نزلا أتى إلى موضع الصفة. الصفة موضع قريب من حجرة السيدة فاطمة، وليست الصفة الموضع الذي يجلس عليه خدام المسجد الأغوات، لا، إنما الصفة موضع كان النبي يصلي فيه شمالا، ولما حوله الله تعالى إلى ناحية الكعبة أمر النبي بأن يسقف الموضع، فسقف الموضع، فكان المهاجرون ينزلون في هذا الموضع، ويتبارى الأنصار في الإكرام، من يأتي بالعذق، من يأتي ويأخذ من الصحابة العشرة والأكثر والأقل إلى بيته رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، والله لقد عملوا ما عملوا من الخير، ولذا أثنى الله تعالى عليهم. وما قالوا للمهاجرين الأولين الذين أتوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم غرباء، أنتم فقراء، أنتم أصحاب جدة، أنتم لا، وإنما تباروا في عمل الخير لهؤلاء الذين وفدوا وأتوا ضيوفا مهاجرين. حتى أنزل الله تعالى في شأن الأنصار قرآنا يتلى، قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الذين تبوأوا يعني سكنوا الدار، المدينة تسمى الدار وتسمى دار الإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني من قبل المهاجرين، وهم الأوس والخزرج الذين سموا بعد ذلك وأعطوا لقب الأنصار. الله يثني عليهم بهذا القول الكريم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار يأتون بالطعام، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه له جفنة من ثريد في كل يوم يأتي بها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولأهل الصفة. هؤلاء الشباب شبابة متقاربين في السن، أتوا أنزلهم النبي في المسجد، يسوق لهم الطعام، يتعلمون العلم، يتفقهون في دين الله. أقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوم فقط، بعد ذلك أعطاهم النبي شهادة على أنهم علموا وفقهوا، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم يا شباب، أنتم أقمتم معي 20 يوم فأنا ألحظ وأرى فيكم الرغبة إلى العودة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. الشهادة أنهم قد تعلموا تفقهوا يريدون السفر لكنهم في العلم سواء، ولذا قال: ليؤذن لكم أحدكم. من أراد أن يؤذن يؤذن، ولكن مقام الإمامة ليؤذن ليؤمكم أكبركم، ما قال أقرأكم، ما قال أعلمكم بالسنة، ما قال أقدمكم هجرة، ما قال أقدمكم إسلاما. كلهم جاءوا سواء وتعلموا من النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأكرر خلال 20 يوم. وهذه الشهادة من أي معهد أو من أي جامعة؟ هذه الشهادة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويا سبحان الله، 20 يوم تكفي؟ كفت تلك القلوب النيرة الزكية الطاهرة. نحن اليوم نقرأ روضة ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعة، ماجستير، دكتوراه، يعني يمكن أن هذه المدة 20 سنة وزيادة، ليست 20 يوم. ولكن بعد ذلك سل البعض عن بعض ما يتعلق بأمور الشريعة، والله يقول: مع الأسف أنا ماني متعلم دين، أنا ما تعلمت الشرع والدين. وهؤلاء الخيار البررة الشباب 20 يوم أقاموها مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة التي تسمع: عودوا إلى أهليكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذن إذا حصل التساوي في الحفظ سواء، في السنة سواء. إذن الميزة ما هي؟ الميزة لأمكم أكبركم يقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كبر كبر، الأكبر له، الكبير له مقام في الإسلام. ليس منا من لم يوقر أو يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا. إذا كان المرء أكبر سن له مقام. لما قتل محيصة ابن مسعود وقد ذهب إلى خيبر وجاء أخوه وجاء عبد الله، قتل عبد الله بن سهل، أراد الصغير الأخ أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يتكلم وهو صغير كبر كبر. إذا أتي بالشراب ونحن في المجلس ينظر إلى الأكبر ويبدأ به، ما لم يكن هناك من طلب. لو طلب إنسان شراب أتينا بهذا الشراب وأعطيناه الطالب، هذه السنة، بعد ذلك نمشي على اليمين. لكن إن لم يكن هناك طلب أتى رب البيت الذي أضافنا واستضافنا، أمر بشراب، بطعام، بشراب، دخل الخادم يقدم، يعطي من؟ يعطي الأكبر سنا، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا شرب الكبير لا ننظر إلى شخص آخر أعلى درجة أو أحسن ثياب وننتقل إليه، لا، وإنما نبدأ باليمين لنزيل الشحناء من القلوب. لا بد أن ننظر إلى هذا المسلم، هذا المسلم لا ينبغي أن ندخل في قلبه شيء. فلو كنت عن يمين الشارب بعد ذلك انتقل الساقي إلى شخص آخر إلى رابع خامس عاشر بعد ذلك أتى إلي، لو كنت والله ظمآن ما قبلت. فالإسلام لا يريد هذا، وإنما نظم الإسلام هذه الأمور. جيء بشراب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره أبو بكر الشيخ الكبير الذي له مقام عظيم في الإسلام. فلما أخذ النبي الإناء وشرب التفت إلى ابن عباس الصغير وقال أتأذن لي؟ أنا أعطي الشيخ الكبير الحق لابن عباس. وأراد النبي أن يكرم الشيخ الكبير ولذا استأذن ابن عباس. لكن من ابن عباس الشاب المعلم؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أوثر على أسرك على سورك أحد، أنا أولى بسورك يا رسول الله. فتل النبي صلى الله عليه وسلم الإناء في يد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وشرب. بعد ذلك جاء دور الشيخ أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فشرب. هذه تعاليم نبوية تزيل الحقد من القلب، تساوي بين الناس، تورث المحبة، تورث الأخوة. لأن كلما يورث الشحناء والبغضاء والاختلاف بين المسلمين يفرق الجمع ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، الإسلام يزيل ذلك، والله تعالى الموفق. إذن مالك بن الحويرث ومن معه لما كانوا في العلم سواء قال النبي لهم ولي أمكم أكبركم. وقال لهم رسول الله وصلوا كما رأيتموني يصلي. وصلوا صيغة أمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب، بمعنى أنه يجب على كل فرد
من هذه الأمة المحمدية أن يعرف كيف كان النبي يصلي، فإذا عرفت كيف كان يصلي صليت، وإذا لم تعلم كيف كان يصلي يجب علي وعليك أن نعرف كيف يصلي. واسمحوا لي أن أجهر ولا أسر وأقول كثير منا والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يعرف كيف كان النبي يصلي. أقول هذا من باب الحث والترغيب وحفز الجهود على أن نعرف كيف يصلي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصف مالك بن الحويرث الصلاة كيف كان يفعل، إذا توضأ وأصبغ الوضوء استقبل القبلة رفع يديه في أربع مواضع، عندما يكبر تكبيرة الإحرام والرفع، عندما كان يرفع كيف، وصف الصحابة لنا ذلك، يجعل ظهر الكف مقابلا للكتف ورؤوس الأصابع مسامتة محاذية لشحمتي الأذنين. الله أكبر لا، الله أكبر لا، الله أكبر غلط، هذا يحاذي المنكب، رؤوس الأصابع تحاذي شحمة الأذنين، ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم في أربع مواضع، عندما يكبر تكبيرة الإحرام، وعندما يركع إذا أراد أن يركع الله أكبر وركع، كبر ورفع يديه، وإذا رفع من الركوع كبر أو قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ورفع يديه. هذا الموضع الثالث، عند تكبيرة الإحرام، عندما يركع، عندما يرفع من الركوع، صلى الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم، سجد، أراد القيام، قام للركعة الثانية، أيضا رفع في المواضع التي رفع حال الركوع، وبعد القيام من الركوع صلى الركعة الثانية. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية أراد أن ينهض للركعة الثالثة، نهض يرفع يديه في أربع مواضع، هذه صلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زاد مالك بن الحويرث أمر الكثير من الناس لا يفعلون ذلك، ومن فعل ذلك أنكر عليه، والسبب يا إخوان بصراحة أنا تعلمت على شيخ أو تفقهت على طريق على مذهب، هذا لا أدعه حتى ألقى الله، ولو أنه ثبت عن رسول الله بأحاديث صحيحة أنا لا أتزحزح عما سبق أن علمت. والله تعالى يقول وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، إذا زادنا الله تعالى علم من حديث عن رسول الله لم نروه نحن وإنما قاله من قبلنا من أهل العلم وقاله الصحابة، اسمعوا ما قال مالك بن الحويرث، قال مالك بن الحويرث وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان، نسمع هذا اللفظ، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى الركعة الأولى، هذه الأولى، إذا أراد أن يقوم بعدما سجد أراد أن يقوم للركعة الثانية لا ينهض رأسا وإنما كان يجلس هذه الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة. كبيرة من أهل العلم ومن أهل الحديث أنني إذا أتيت بالركعة الأولى ركعت سجد أريد أن أنهض أقوم للركعة الثانية لا أقوم إلا بعدما أجلس كجلستي حال السجود، بعد ذلك أنهض للركعة الثانية. صليت الركعة الثانية أكبر أرفع عند الركوع، أرفع عندما أرفع من الركوع، جلست للركعة الثانية جلست أتشهد، قمت للركعة الثالثة، إذا قام للركعة الثالثة كان النبي يرفع يديه الموضع الرابع، صلى الركعة الثالثة سجد أراد أن ينهض لا ينهض حتى يجلس جلسة الاستراحة. هكذا قال مالك بن الحويرث فيما روى الإمام البخاري وغيره. حديث صحيح أقوى من هذه السارية. كان إذا كان في وتر يعني في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة لا ينهض حتى يستوي جالسا. فصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بينها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه جلس في عشرة من أصحاب النبي وقال لهم أنا أتحداكم، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله. قالوا كيف لست أكثر منا ملازمة لرسول الله؟ نحن ملازمون لرسول الله وأنت ملازم لرسول الله، فكيف تدعي بأنك أعلم منا بصلاة رسول الله؟ هيا صلي. قام أبو حميد وصلى والعشرة يرمقونه وينظرون. طبعا من تحدانا نريد أن نرى منه هفوة حتى نقول له لا هذا خطأ، ما استطاعوا أن يقولوا شيء. ولهذا ينبغي أيها الإخوان، هذا دين الله وهذه صلاة الرب وهذه العلاقة بين العبد وبين الرب، وهذا أمر، هذه الصلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بينها أحسن بيان. جاء رجل أعرابي ودخل المسجد والنبي في المسجد، فصلى الرجل الأعرابي، ولما انتهى من صلاة الركعتين أتى وسلم على رسول الله، بدأ بالصلاة قبل السلام على النبي، أصاب، بدأ بحق الله قبل حق النبي، بل النبي أقر الأعرابي ولم ينكر عليه. ولكن لما كان صلاته ليست على النحو المشروع قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الأعرابي وصلى ركعتين على النحو الأول، عاد وسلم على رسول الله، قال النبي له ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. عقبها قال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال الرجل يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، أنا هذه الصلاة التي أحسن. في الأعرابي في البادية ما لازم النبي صلوات الله وسلامه عليه ما يحسن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وكان النبي إذا ركع يجعل ظهره ورأسه سواء، لو وضع إناء على الظهر لا يتفرق الماء. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وكان إذا ركع صلوات الله وسلامه عليه قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو خمسا. وعندما فتحت مكة صار النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أو إذا سجد يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثلاث أو خمس أو أكثر. يتأول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن الله تعالى قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يا محمد إذا جاء نصر الله وكان فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله، جاءت الوفود إلى طيبة تبايع النبي المصطفى، اعلم أنه قد دنا أجلك وقربت وفاتك. ولذا كان صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت مكة وجاءت الوفود في السنة التاسعة كان يكثر من أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أريد أن أنبه على أمر، الذين يركعون ولا يستوون في الركوع يركع بحيث لا يقول سبحان الله مرة ويرفع ثم يهوي ساجدا، خالف رسول الله وكذب على الإمام أبي حنيفة. يكذبون على الأئمة، يقول الإمام فلان قال كذا والإمام فلان قال كذا، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الأئمة الأربعة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم لا يخالفون رسول الله. فإذا ما بالنا نركع ولا نستوي ثم إذا رفعنا لا نستوي قياما يرفع وفي الحال يهوي، لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبحمد الله العلماء في كتب الحديث وكتب الفقه وغيرها بينوا لنا صفة صلاة رسول الله، لكن من يقرأ ومن يحرص ومن يهتم إلا ما شم إن شاء الله تبارك وتعالى. شغلتنا الدنيا، كل يريد أن يجمع وكل همه فلان فعل وهذا فعل وهذا فعل وأنا ما فعلت، أنا أريد أن أفعل كما فعلوا. وما سمعنا من قال فلان قرأ القرآن وحفظه وأنا ما قرأت، فلان يقوم الليل ويصلي وأنا ما أفعل، فلان يتصدق وأنا لا أتصدق، فلان يذكر القرآن وأنا لا أذكر. ما تسمع هذا إلا القليل، الكل يجري وراء هذه الدنيا ولا يحرص على ما يتعلق بأمور دينه. بل أقول ما قال بعض أهل العلم، حرصنا على ما يتعلق بأمر الدنيا وهي زائلة، عما قريب تذهب، لا بد أن يذهب المرء، يعيش مئة عام لا بد أن يحمل على الأعناق ويوارى في القلب، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. وما حرصنا على أن نسعد أنفسنا السعادة الأبدية عند الله سعادة الآخرة، الهم في سعادة الدنيا فقط. وأما السعادة المتعلقة بدار الحيوان، حياة الخلود، البقاء، التي لا تزول ولا تحول، قليل منا من يهتم بذلك، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ساقني إلى هذا الكلام مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، شاب، وأنا أكرر الإسلام قام على عواتق الشباب، وليس المعنى أن الشيوخ ما ناصروا، ولكن غالب من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام الذين قاتلوا وحفظوا وعملوا، شباب رهبان بالليل، فرسان في النهار، فرسان إما في جهاد إما في عمل صالح إما في العمل للدنيا، وإذا جاء الليل يتضرعون ويبكون ويقرؤون هذا القرآن ويركعون ويسجدون، لا يسمرون طوال الليل إلى الفجر وإلى طلوع الشمس، بعد ذلك النوم، لا، وإنما كانوا يفعلون ما كان النبي يفعل، ينام ليلا ويقوم إذا بقي ثلث الليل الأخير، وناجوا الله تبارك وتعالى وعبدوه وسبحوا وهللوا، ولذا أسعدهم الله تعالى في الدنيا وأسعدهم في الآخرة، والله المستعان. قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: وكنا يومئذ متقاربين في السن. وفي حديث إسماعيل قال خالد: قلت لأبي قلابة: أين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين أو متقارنين، يعني هما في القراءة سواء.